شماين عزيزيش لما أموخن من قالك يلداي مديتة أوكلاند أموخن آل آل سياقو دكتور صلاح الدين ويسام يوسف أدوار دنخة نور داود إنعام يوسف وجميل إبراهيم وذهبت مشارك خرزة إديو من يوم شبتة بالتانية تدريشة مرعيتا أبونا دوغلاس البازي
شلام اللوخن كي أورا مرحبا جميعا بالحلقة التاسعة من السلطة والأخلاق. دائما نسأل في هذا السؤال ونخضع كثير إلى النقاشات ونحاول قدر الإمكان أنه نبين وجهات النظر في الرؤى وفي الأفكار شنو نقصد بالعلمانية. العلمانية تنظرها الكنيسة نظرة نقدية. ليش؟ لأنه العلمانية هي تسعى أنه تزيح الدين من حياة العامة. أكيد بالمقابل طبعا الكنيسة تقدر العلمانية اللي هي تميز اختصاص الكنيسة من اختصاص الدولة، تسعى للتعاون، وطبعا أيضا يعني تقدر اللي ذيك الدولة اللي تعزز هذا التعاون الإيجابي من أجل خير الإنسان. يعني بالعموم المسيحيين هم مدعوون إلى متابعة الدفاع بشكل خاص عن الحق الأساسي بالحرية والمشاركة بالسياسة، لأنه موضوعنا هو السلطة والأخلاق. فإذا موضوع الأساسي هو بالدفاع عن الحق الأساسي هو الحرية، بعدين المشاركة بالسياسية، حرية الضمير، تسامح ديني. حتى لو العلمانيين من نفسهم من جهتهم أن المبادئ الديمقراطية اللي فرضت في الماضي بالرغم من الموقف الكنسي والمسيحي، لكن دائما يبقى مبدأ الكرامة الخاصة بكل إنسان هو أساس الديمقراطية المعاصرة، وهو أساس لكل إثبات لأي دين حق كما المسيحية تدعي له. يقولون البطاركة الشرق الأوسط ب 1994 يقول لا أحد يستطيع إقصاء الدين عن الحياة العامة أو حصره في مجال الشعائر والعبادات، لأن الدين عقيدة وحياة تتناول وجود الإنسان الخاص والعام الفردي والجماعي. أيضا البابا فرانسيس له تعليق في هذا الموضوع في تموز 2013، قال إن علمانية الدولة التي تحترم وتقيم وجود البعد الديني في المجتمع إذ تسهل التعبير عنه بشكل حسي من غير أن تتخذ لها أي موقف طائفي، إنما هي علمانية تشجع على التعايش بين مختلف الديانات. إذا لا حكمنا هو أن كل علمانية هي شر، لكن لا ننظر إلها بزاوية معينة بقدر نظرتنا أنه مبدأ الأساسي للحياة العامة هو كرامة الإنسان. كرامة الإنسان وجوده هو وجود كل ما هو يتبع كرامته، سواء في حرية التعبير، مشاركة السياسية، الضمير اللي موجود، التسامح الديني. هذا كله إذا مبني فلا بأس من وجود هذا المسيحي في هذا الحياة العامة، لا بل كل حياة أخرى لا فقط المسيحية. في هذه الحلقة قدرنا نشوف شنو مبدأ العلمانية، وأترككم بأسبوع مبارك وأيام طيبة مع دعانا بالسلامة لهذا الإعصار اللي حدث قبل أيام وكانت خاصة في منطقة بابا توي توي. فنتمنى للجميع دائما السلامة وراحة البال. آمين.
أعزائي المستمعين، إليكم الجزء الأول من مقال بعنوان التنمية وفيروس التمييز للكاتب عبد الحسين شعبان. ما تزال مجتمعاتنا تعاني من آفات خطيرة مثل التخلف والجهل والأمية والفقر والمرض، وهذه تحتاج لمواجهاتها إلى المعرفة والعلم والتكنولوجيا والقيم الإنسانية، ولا سيما قيم الحرية والسلام والتسامح والمساواة والعدالة والمشاركة والشراكة، إذ لا يمكن بناء المجتمعات وإنجاز مشاريع التنمية برغم أفضليات هذا الدين أو ذاك، أو أحقية هذه الطائفة أو تلك. فلن يتحقق التقدم المطلوب بالإقصاء أو التهميش الأيديولوجي، سواء باسم الدين أو القومية أو مصالح الكادحين، خصوصا بادعاء امتلاك الحقيقة، بل والحق في احتكارها. ولعل كل جهة أو جماعة أو طائفة تصور نفسها وكأنها الفرقة الناجية المبشرة بالجنة حسب تعبير المؤمنين، أو الطليعة المقدامة حسب الأيديولوجية السياسية اليسارية. لقد صرفت مجتمعاتنا سنوات طويلة، ولا سيما بعد أحرازها على الاستقلالات، في معارك داخلية محتدمة تراها باسم حقوق الأغلبية السائدة، وأخرى باسم الأقلية المهضومة، وثالثة بدعوة الأيديولوجيا، ورابعا تحت عنوان اختيار طريق التنمية، واحتربت القوى والتيارات السياسية فيما بينها، مر بين الملكيين والجمهوريين، وأخرى بين القوميين والشيوعيين، وثالثة بين الدينيين والعلمانيين، كما شهد العالم العربي صراعا دينيا وطائفيا، مر الأقصاء المسيحيين أو تهميشهم، وشمل الأمر بقية المجموعات الثقافية التي تسمى مجازا بالأقليات، ومرة ثانية بين الشيعة والسنة، ومرة ثالثة بين مجموعات أثنية أو لغوية أو سلالية، وجميعها تتعلق بهدر الحقوق وعدم تحقيق المواطنة المتساوية من دون تمييز أو استعلاء. وفي المجتمعات المتعددة الثقافات دينيا وقوميا وأثنيا ولغويا، ومنها بلداننا العربية وبعض البلدان الإسلامية، أكدت التجربة أنه لا يمكن تحقيق التنمية المنشودة والنهوض بهذه المجتمعات والبلدان من واقع التخلف إلى واقع التقدم إلا بالتعاون بين مختلف التكوينات. فالأوطان تبنى بالسلام والاستقرار والتعايش، وكان دستور اليونسكو قد أكد لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام، والأمر يحتاج إلى حوار وتفاهم لحل المشكلات الوطنية والاجتماعية وتوافق وطني في ظل سيادة القانون. ولعل بلدا صغيرا نسبيا ومتخلفا مثل ماليزيا تمكن وخلال 3 عقود من الزمان التحول إلى دولة صناعية قادرة على المنافسة في السوق العالمية بفعل قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك بين المجموعات الثقافية المختلفة والمسلمة والمسلمة والبوذية والمسيحية والهندوسية وأتباع ديانات قديمة أخرى. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena. Ay, Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. En la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de Macarena. Ay, Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Ay. Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.
إليكم هذا النبأ عن دير الربان هرمست. ارتبط اسمه بشفاء ابن أوالي الموصل وأفلت من غزوة داعش. دير الربان هرمست يعتلي جبل القوش مانحا السلام لكل رواده. لا يغيب ذكر دير الربان هرمست عن خاطر كل مسيحي موصل حالما يحل زائرا على بلدة القوش، حينما يعتلي الصخور متوجها إلى تلك الحواضر البارزة التي تعتلي جبل القوش والذي يسمى أيضا بجبل بيت عذره. فما هو ذلك الأثر الذي تعود بداياته تأسيس القرن السابع الميلادي؟ في البدايات وعبر طرق منحنية محفورة بين الصخور يتوجب عليك المرور من خلالها للوصول إلى الدير الذي يفصل بمسافة 2 كيلومتر نحو الشمال الشرقي لبلدة القوش التي تبعد مسافة 48 كيلومتر عن شمال مدينة الموصل، ولا بد من أن طبيعته الصخرية هي التي أبعدت عناصر داعش عن في استحالة الوصول إليه ومحاولة تخريبه، على غرار ما قاموا به من أعمال تخريب وتدمير طالت أغلب الحواضر المسيحية سواء بمدينة الموصل أو في بلدات سهل نينوى. أما الدير الذي يعلو لنحو 2700 قدم عن سطح البحر فقد حباه الله طبيعة خلابة تجعله من أبرز مصادر السياحة الدينية التي تتطلب الاهتمام والالتفات إليها، حيث أن درجة حرارته خلال أشهر الصيف لا سيما في أوجهه لا تزيد عن 30 درجة مئوية. ويرتبط الدير بكنائس عديدة تتجاور إليه، فضلا عن كهوف وصوامع كانت مستقرا لرهبان الدير قبل أن يهجر ويترك بعد بناء دير في أسفل الجبل لاحقا، حيث كان ذلك الدير هو دير السيدة العذراء، حيث تم بنائه في عام 1857. ومن خلال الحديث عن تلك الملحقات لا بد من أن نتطرق إلى أبرز تلك الروابط، وهي عين القديس التي تقع داخل مغارة حيث كانت مصدرا للماء لرهبان الدير. أما الحاضرة الأخرى التي تطالعك عبر لوحة من الحلان منقور عليها عنوانها وهي كهف البارود، فهي تقع بموقع منخفض نسبيا بالقرب من الدير، ومن خلال صخور يتم ترشيح مياه معدنية لها رائحة البارود، وكان لذلك الماء المترشح مفعول صحي حيث أبرأ العديد من الإسقام المرتبطة بالجلد باحتوائه على معادن منحلة. وفيما نجا الدير كما ذكرنا من غزوة عناصر داعش عام 2014، إلا أن محطاته التاريخية أبرزت الكثير من النكبات التي تعرض لها، ومن ضمنها أن الدير كان عامرا منذ تاريخ تأسيسه في النصف الأول من القرن السابع الميلادي، حيث سنة 1743 التي عدت عام انطفاء الدير، حيث خلا بعدما تعرض لحملات غزو لا سيما خلال حملة القائد نادر شاه طيلة 65 عاما، فضلا عما لحق الدير من حالات غزو أخرى كانت أشدها وأقساها ذلك الذي جرى عام 1842 حينما تعرضت جماعة إلى أملاك الدير فعاثت فسادا لمكتبتها وزجت برهبان الدير في غيابها المسجون، كما عانى الدير من الأوضاع غير المستقرة التي عصفت بالمنطقة حيث أرغمته على إغلاق أبوابه، وذلك عام 1963. ولم تكتف بإغلاق أبواب الدير وتهجير الرهبان، بل أسهمت بقطع الأشجار وتبديد أشكال الطبيعة التي كانت تميز أجواء الدير. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
Yeah. من الغرس تجسمي نشر الكاردينال لويس روفائيل ساكو مقالا بعنوان وحدة الكنائس ليست سهلة كما يتصورها البعض في باترياركية بابل للكلدان. جاء في الجزء الثاني والأخير منه إشكالية مجلس رؤساء الطوائف في العراق. في العراق توجد رسميا 14 طائفة كنسية متفاوتة العهد والعدد، وقد جاء هذا المجلس الذي تأسس عام 2006 تلبية للحاجة إلى توحيد المواقف والخطابات الرسمية المجلس وجاهي بروتوكولي كما هو في بعض دول الشرق الأوسط وغير معترف به رسميا من قبل الدولة. عندما كنت رئيسا لأساقفة كركوك اعترضت على هيكلية المجلس وفعاليته وإشكالية تركيبته وكذلك عندما صرت باترياركا عام 2013 وقد كتبت إلى المجلس أكثر من رسالة وكان آخرها في 20 نيسان 2017 المجلس هيئة كنسية وليست طائفية بالرغم من تسمياتها الرسمية والتي تحتاج إلى التعديل تضم العائلات الكنسية الكاثوليكية والآشورية والأرثوذكسية والبروتستانتية في العراق وقد اقترحت أن تكون التسمية مجلس كنائس العراق إسوة بمجلس كنائس الدول العربية الأخرى المجلس يهدف إلى تعزيز التعاون بين الكنائس المختلفة وتنسيق نشاطاتها التعليمية والاجتماعية وتوحيد موقفها وخطابها تجاه القضايا الوطنية كالعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق المسيحيين كما تسعى لتفعيل الحوار مع الإخوة المسلمين وأبناء الديانات الأخرى بغية إشاعة ثقافة التسامح والسلام والعيش المشترك ثمة ثلاثة بطاركة هم رؤساء كنائس في العراق باتريرك الكلدان مع 10 أساقفة باتريرك كنيسة المشرق الآشورية أسقفان باتريرك الكنيسة الشرقية القديمة بدون أسقف أما الكنائس الأخرى لبعضها أكثر من مطران فمن يمثلها في الهيئة التنفيذية هذه كانت الإشكالية اقترحت أن يترأس المجلس البطاركة الثلاثة بالتناوب لكن رفض الاقتراح وحاولت أن نلتقي 7 مرات لكن من دون جدوى لماذا لا نتعلم من الكنائس في مصر والأردن ولبنان لنفعل نفس الشيء خصوصا إن المطلوب منا تفعيل خدمة المحبة الاجتماعية ومساعدة أبناء كنائسنا وبناتها على الصمود بوجه الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة وبخصوص توحيد الأعياد أعلنت بأنني مع توحيد عيد القيامة بشكل خاص ولكن في اللقاء الأول كانت النتيجة إن معظم كنائس العراق تعيد بتاريخ مشترك أي بمعدل 95% من الحضور وبقيت 5% لا تعيد فلم أشأ أن أسبب شرخا آخر في الكنيسة وبقيت القضية معلقة للأسف هنا صوت الكلدان من أوكلاند
خداها بتآتخ الختامة خورست إتيو من قالة كالدايا مدينة أوكلاند شمايان أزيزي لناشيتون مصيتيتون القالة كالدايا كل يوم تشبتا من ساعة 3 و5 بطر بلغت يوما هل 3 و5 بطر بلغت يوما البلانت اف ام 104.6 أخا إلي قالة كالدايا من مدينة أوكلاند